أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. استدل على البراءة بقوله تعالى: ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وتقريب الاستدلال بها بدوان ظاهر، حيث إن ظاهر الآية أن الهلاك مترتب على البيان، فبدون البينة والبيان فلا هلاك. وحيث إن الآية لم تخصص الهلاك بالهلاك الدنيوي أو الأخروي، فيتمسك بإطلاقها لما يشمل الهلاك في الآخرة، فالآية مطلقة من هذه الجهة، فتدل على أن طبيعي الهلاك منوط بالبيان وقيام البينة، وبدون البينة والبيان فإنه لا يتحقق الهلاك. ومقتضى ذلك أن استحقاق العقوبة منوط بالبيان، فقبل بيان الشارع وقبل قيام البينة للعبد لا يقع العبد في الهلكة، وهذا ظاهر في المعذورية من قبل من؟ من قبل المولى. وإلا لو كان قبل قيام البينة للعبد يستحق العقوبة فيهلك العبد لكان هذا خلاف الآية. إذن الآية بهذا اللحاظ قد يقال واضحة الدلالة على أن الهلاك منوط بقيام البينة، ولم تخصصه بالهلاك الدنيوي حتى نقول بأنها ناظرة إلى مثل عذاب الدنيا. هذا تقريب الاستدلال بالآية: فلا هلاك إلا بعد البيان. ولكن المصنف ذكر أن في دلالتها تأمل ظاهر، ما هو الرأس بعد في تأمل ظاهر، مع أن الشيخ يش طبيعته شنو؟ البسط، بسط الكلام، خلافا للآخر. الآخر كله غير معقول، غير معقول ولا يخفى. بس هل واحد يقول شنو داسه كيف؟ يقول كله غير معقول، إما غير معقول ولا يخفى، إما واضح وغير معقول، بس ما في شيء متردد. واضح. هنا الشيخ لا، طبيعته البسط، يقول لا، في تأمله شنو؟ في دلالة تأمل ظاهر. فما هو وجه الإشكال في الاستدلال بهذه الآية؟ نقول تقريب الإشكال أننا إذا لاحظنا سياق الآية وقرأنا السياق فإنه يكون الاستدلال بها محل منع وإشكال، حيث إن الآية وردت في سورة الأنفال، الآية 41 صفحة 182 من القرآن. هي نكتة، يعني صارت نكتة في أبحاث التخرج، بحث التخرج، بكالوريوس، ما أدري شنو الآن، بحث التخرج تسوي شنو؟ تسوي مصادر. فواحد لا تكتب المصادر، واحد كاتب شنو؟ القرآن الكريم فاصل الله. موسوعة السيد الخوي فاصلة السيد الخوي بكاد القرآن الكريم فاصلة الله. فإحنا قلنا صفحة الآن صفحة 108 عشان تراجع القرآن، هاي الصفحة القرآن المتعارف، هاي الصفحة سورة الأنفال الآية 41 صفحة 182. قال نقرأ الآية من البداية عشان نعرف السياق. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. الآن التفت. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء شنو قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. بكش نختم القرآن بعدك بكش بعدين نكمل نختم القرآن. خب إذا لاحظنا سياق الآية التي استدل بها فإن سياقها سياق غزوة بدر. غزوة بدر. فإن سياقها سياق غزوة بدر ولا بأس بالإشارة إلى بعض المفردات لكي يتضح المراد من الآية. إذ أنتم بالعدوة. ما معنى العدوة؟ العدوة الدنيا والعدوة القصوى. ما معنى العدوة؟ قالوا العدوة بمعنى الناحية والمكان، والمراد منه في الآية ناحية الوادي، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله والمسلمون كانوا في غزوة بدر في الناحية والمكان المنخفض من الوادي، ولهذا وصفها الله تعالى بالعدوة الدنيا. واضح يعني المنخفض، المكان النازل، الناحية النازلة. أما قريش فإن قريش كانوا جايين من مكة إلى المدينة في غزوة بدر. كانوا من وين؟ عادة يجي مكة يكون من هذا، يكون في أعلى. كانوا بالعدوة شنو؟ بالعدوة العليا، يعني كانوا في الجهة العليا من الناحية العليا، لأن الوافد من مكة إلى المدينة عادة ما ينزل إلى الوادي، وادي بدر. واضح. وكانوا هم في بدر. خب هذا معنى العدوة. الركب، يقول الركب بمعنى القافلة، هو الركب من جمع راكب، والمراد منه بلي القافلة، وهي قافلة قريش التجارية التي كان يسوقها أبو سفيان. خب فكانت هذه القافلة موجودة على ساحل البحر الذي هو أسفل، بلي أسفل، الذي كان هو أسفل، وهذا في الآية ماذا عبر؟ الآية والركب أسفل منكم، يعني كانت هذه القافلة هم أسفل من الناحية التي كانوا عليها. هذا المثل الأمر الثاني. الأمر الثالث، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ما معنى وش دخلها بالآية؟ يقول المفسرون ولا قضية تاريخية في القصة بأنه يشير إلى أن اجتماع الطائفتين في تلك المنطقة كانت بتقدير من الله لا بإرادة من الجماعة، إذ لو يقول القرآن يخبر لو تواعدوا في اللقاء على اللقاء لاختلفوا. ليش اختلفوا؟ لأنه كان في صفوف المسلمين من يحبط المسلمين ويخوفهم من سطوة قريش. أول غزوة المسلمين بعدهم كانوا شنو؟ قليلين، فكان يخوفونهم. فلو كان أعلمهم بأننا سنذهب إلى هناك ونحارب صار هناك شنو؟ تشتت في المسلمين ولا يتحقق الميعاد. خب قال بعد الآية يقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني أن الله سبحانه وتعالى جمع بين الطائفتين في ذاك المكان لأمر قضاه وأوجبه. واضح؟ لأمر قضاه وأوجبه. قالوا كما يظهر من الآية أن الغرض من الشيء الذي كان يريد الباري أن يحققه ظهور معاجز الإسلام على من؟ على المشركين، التي منها غلبت الفئة القليلة على الفئة الكثيرة، وأن التدخل الغيبي يقللكم في ماذا؟ يقللكم في أعمال، يقللهم في أعينكم ويكثرهم في أعينكم. هي كل أمور شنو؟ أمور غيبية وإظهار المعاجز لكي تتقوى قلوب من؟ قلوب المسلمين. خب ثم جاءت قالت ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي شنو؟ عن بي عن بينه. ليهلك في الآية ليهلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فهنا نقول ما هو المراد من الهلاك والحياة؟ لأنه قال ليهلك في قبال يحيى، ما معنى الهلاك والحياة؟ هنا في احتمالين. الاحتمال الأول أن المراد من الهلاك والحياة الهلاك والحياة بالمعنى العرفي المتعارف، وهو الموت والحياة. ليهلك يعني يموت، ويحيى يعني يبقى حيا. ويكون المراد من الآية حينئذ بأن الغرض والغاية من قضاء الله باجتماع الطائفتين هؤلاء المسلمين والمشركين وأنهم يتحاربون لكي تكون هناك بينة ومعجزة، يعني معجزة، حيث أن كثيرا ما تطلق البينة من هذه وراد المعجزة، أرسل الرسل بالبينات كذا، كل المعاجز يعني. فيكون من يهلك من المشركين إنما يهلك بعد اطلاعه على حقانية الإسلام والمعاجز، ومن يحيى أيضا منهم يحيى عن بينه. وكذا في طرف المسلمين، من طرف المسلم من يموت؟ يموت عن شنو؟ يموت ويستشهد عن النظر إلى حقانية الإسلام. بلي وكذا من لا ومن يبقى حيا، يبقى حيا بالالتفات إلى أن الإسلام حق لقيام المعجزة، حيث أن بعض المسلمين دخلوا الحرب كانوا بداية مترددين، مو كلهم استقر الإيمان في قلوبهم، كثير منهم لما ظهرت المعاجز شنو؟ اعتقد يقينا بصحة الإسلام فاستشهد ليهلك من هلك عن، يعني يموت من مات عن بينه، سواء كان من المسلمين أو من الكافرين. وكذا بالنسبة إلى الحياة، من يحيا من المسلمين يحيا عن بينة ومعجزة ووضوح، وكذلك يكون في لحاظ الكافرين. لا ليهلك يموت،
يعني ليهلك من المشركين بعد المعركة، يعني بعد المعركة عرفوا
ما يأثر يموت النتيجة. احنا غرضنا انه ما معنى يهلك ان يموت؟
نعم
يموت. وما معنى الحياة؟ الهلاك والحياة بمعنى الموت والحياة. يحيى في قبال يهلك ان يموت، خصوصا بقرينة المقابلة المراد من الهلاك هو الموت، فالمراد من الحياة والموت بلحاظ شنو؟ بلحاظ المعجزة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه ليهلك تعبير عن الكفر، لأن الكفر فيه الهلاك. ليهلك من هلك، من يموت يعني يبقى على الكفر عن بينه، يكفر عن بينه، لأن الكفر هو الهلاك. فقوله ليهلك يعني ليكفر من كفر عن بينه، ويحيى الإنسان في الحياة، ويسلم من سلم عن بينه. فالمسلم، فالغرض من هذه الواقعة، يقول كأن الآية الغرض من الواقعة بعد أن من يبقى على الشرك وعلى الكفر يبقى بعد الحجة والمعجزة، ومن يبقى على الإسلام يبقى مسلما عن بينه. وفي وعبر عن الإسحاي وأراد الإسلام ويهلك، يعني شنو؟ يكفر، لأن من يكفر فقد هلك، مو الموت والحياة، الإسلام والكفر. وعلى كل حال أريد المعنى الأول، أريد المعنى الثاني. الآية أجنبية عن مسألة استحقاق العقاب قبل البيان، وش علاقتها الآية بمسألة أن العبد المسلم المتدين المؤمن قبل أن يصله التحريم هل الجاري في حقه البراءة أو الاحتياط؟ فالمستدل بالآية ماذا قال؟ قال ليهلك يعني هلاك أخروي بعد عدم البينة. ففسر يهلك بمعنى العقاب الأخروي، فسر البينة بمعنى البيان، تفتين؟ مع أنه لا الأول ظاهر ولا الثاني ظاهر. يهلك بمعنى استحقاق العقوبة غير عرفي، لا بلحاظ نفس الله ولا بلحاظ السياق. وبين بمعنى البيان والتبيين من المولى، لا بمعنى المعجزة، أيضا غير ظاهر، لأن الظاهر من البينة بمعنى المعجزة والبراهين. هي معنى البينة، هي معنى البينة في القرآن. لاحظوا اصطلاح البينة بعض الآيات، لاحظنا كل بمعنى المعاجز والبراهين الواضحة التي الله جعلها في الأنبياء لكي يثبتوا ماذا؟ لكي يثبتوا على قومهم. فالآية لا صلاحية لها للاستدلال لأنه مبنية على معان غير ظاهرة من الآية. ولو تنزلنا وقلنا بأن الآية لها إطلاق كقاعدة عامة، يهلك من هلك، كل هلاك، كل شيء صدق عليه عنوان الهلكة، لا بد إلا أن يكون بعد البيان، هلاك دنيوي، هلاك أخروي، إسلام، كفر، كل شيء، أي مصداق. ولو بدعوى كما ذكر صاحب الفصول، بدعوى أننا بدعوى أن المورد لا يخصص الوارد، وأن السياق لا يوجب تضييق الآية، فإن الآية تشير إلى قاعدة عامة، هذا أحد تطبيقاتها، وهو ما حصل في غزوة بدر. واضح؟ كأن الآية تشير إلى قاعدة عامة، أن طبيعي الهلاك متوقف على البينة. نعم، الهلاك في واقعة بدر بمعنى الإسلام والحياة، الإسلام والكفر، أو الحياة والموت، ما يوجب تخصيص الآية، تفتين؟ فتبقى الآية بما لها من معنى عام يشمل مورد السياق، لأن السياق، ركز في النكتة، قرينة السياق لا توجب اختصاص الكبرى بموردها، إنما غاية ما تقتضيه نكتة السياق أن الكبرى التي يؤتى بها تشمل المورد، لا أنها تختص شنو بالمورد. إلا بناء على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق، تفتين؟ كما ذهب إليه الآخون المضفر المحقق العراقي، يقول القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، ومن أهم مصاديق القدر المتيقن السياق، حتى لو كان تعليل لا يحرز، لأنه التعليل يتناسب مع كبرى كلية تشمل الكفر والإسلام. كل الكفر والإسلام، هذه أحد المصادق. هذا الكفر الخاص في غزوة بدر، تفتين؟ قطعا بل أحسن، لازم نكون يعني المهم أنه يقولون نحافظ على عمومية الكبرى بأن نزيل خصوصية عن غزوة بدر. الكفر بصورة عامة في غزوة بدر، في غيره، الإسلام في صورة عامة، الموت في صورة عامة، مو هذا الموت الحاصل، هذه هي الكبرى الكلية. فنحن نحافظ على إبقاء التعليل على كبرى كلية، ولكن هذا لا يقتضي التعميم ككبرى عامة تشمل عنوان الذي يشمل المورد وغيره. ولهذا يقول القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. نفس هذا الإشكال ذكر العراقي في لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قال هذه ورد في الطلاق، والقدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق. فلا بد أن نبحث عن معنى عام يشمل الطلاق وأشباه التصرفات المالية مثلا، منعممها إلى كل ما حتى التكليف حتى الفعل. واضح؟ على حال هي بحث مفصل، أن القدر المتيقن بحث مفصل مر عليكم مفروض في المضفر. المضفر يرى هذا المسلك، يقول القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق. هذا يحتاج إلى تحليل، ما معنى الإطلاق، ما معنى ما هي ضوابط قرينة الحكمة، وهل أن القدر المتيقن يمنع، ما هي نكتة المان، ما هي التقريبات، تقريبات متعددة، العراق عند نكتة، المؤخر عند نكتة، بحث مفصل في محله في مباحث الإطلاق والتقييد. بل مهم بحث الإطلاق، وكثير من مطالبنا الفقهية مبني على شنو؟ على الإطلاق، والأصولية على الإطلاق. فبحث الإطلاق من المباحث المهمة جدا، وفيه خلافات عديدة يحتاج إلى تدقيق وتحليل إن شاء الله يمر عليكم. المهم، فقد يقال، قد يقال بأنه بل هناك قاعدة عامة ولا تخصص بهذه الآية، ولكن يرجع إشكال آخر بحثناه شيخنا، أنه ليهلك ظاهر في الفعلية، فإذا فسرنا الهلاك بطبيعي الهلكة بطبيعي العذاب، سميت هذا العذاب كوف، سميت هذا موت، المهم لكن ليهلك ظاهر في أي بد، ليهلك فعلية. فيأتي البحث أن فعلية الهلكة
قبل الاستحقاق،
يعني غير قبل الاستحقاق، في قبل الاستحقاق، حيث إننا فبحثنا مرافا فصلنا بين مسألة الاستحقاق ومسألة الفعلية، فعلية العذاب والاستحقاق. فقد يقال لو بنينا على أن الآية لها نظر إلى العذاب الأخروي يأتي نفس ما ذكرنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيقال أن الآية الشريفة في مقام بيان أن المولى لا يعذب فعلا إلا بعد البيان. واضح؟ المولى فعلا لا يعذب شخصا إلا بعد البيان، فقد أنيط العذاب الفعلي بالبينة، وهذا لا ينافي استحقاق العقوبة قبل البيان بعين ما شرحناه مفصلا في وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهناك كان في توسط الكون، هناك في الآية كان الكون وسط بين أداة النفي والفعل والحداث، فقلنا في مجال بحثنا شأنية وكذا، أما هنا حتى الكون ما موجود، ليهلك من هلك غير ليهلك وما كنت مهلكا شخصا إلا بعد البيان. فرق بين التعبيرين. روح عندنا أستاذ كان يدرس لغة عربية، راح عاش في البادية فترة من زمان، راح البادية كان يدرسنا، راح البادية ما شاء الله في اللغة قوي. ما أدري كم في اليمن، ما أدري في وين عنده، كان يدرسنا أتذكر كان في الثانوي في مدرسة طلق، ما أعرف عمي كله بسيط، كله عنده ارتكازات وتوادرات لطيفة عجيبة، ويدرس القاموس، كل القوامس دارسنها. واضح؟ يقول في لحد الآن هاي لما نقول حمير وكذا، يقول موجود لحين
اللغة العربية
بس موجودة بعد لحين، يقول في بعض المناطق حاطين عليها، يقول أنا رحت وشفت لغة حمير على من يقف، على من ينتظر، على من ينتظر موجود هناك. كان يتكلم بالفصيحية يعني في المدرسة، قوي جدا قوي، ما يعطي أحد. أنا كنت أدرسني يمكن أنا يعني كان يعطيني درجة أكثر، واحد يعطي 16 من 20. أقول له كل ليش ما تعطيني 17 على الأقل 18؟ يقول لو يجيني سيبوي يعطي 16. قلت له بعد لأن كل الطلبة راسمين، يعني الناشئين ثلاثة كانوا كله راسمين الطلبة عليه حال، قوي في اللغة كلش، حس تبادرات عنده، درس قواميس وتك الكلام والتحليل. المهم يجيك ذكر في القصائد في الثانوي، يجيك القصيدة، قصيدة اللي يعطونا قصائد يحللها لك كل شهر، يعلموها شهر صغير مدرسة أسبوعين ثلاثة يقعد. يعني لو أنت قاعد تدرس إياه بعد وش تخلص ما تخلص، ويعطيك تحليل. أنا استفدت منه كثير في اللغة، استعارة تصريحية أو استعارة مكنية أو استعارة كذا ما فهمناها إلا منه كنا أيام الثانوي يعني. على أي حال والتشبيه وحل لك وش صورة التشبيه، تشبيه بليغ والتشبيه كذا، وين أصل التشبيه هذا والاستعارة وين رجعها، كلام لطيف كان. المهم ذكرنا بهذا. خب إذن الآية تقول بأنه المولى لا يعذب فعلا إلا بعد البيان، ولا تدل على نفي الاستحقاق قبل البيان، لأن نفي الفعلية لا يلازم نفي الاستحقاق، فيعود الإشكال الذي ذكرناه على ما كنا معذبين جذعا أو جذعا، يقولون في خلاف جذعا أو جذعا مرة أخرى. ليش يقولون يعرفش جذعا؟ مش عين جذعا؟ قلت لكم سألتكم مرة جذعا أو جذعا، شنو هو معنى يعود جذعا؟ شنو هي جذع؟ مو جذع إلا في الحفظ في باب الزكاة. شوف يعني شو جذعا، يعني شنو يعني جذع جذع؟ شوف يعني خوف. هل الشجرة تعود يعني مرة ثانية يحيي عظامها هي رمي؟ ها شوف يعني. يهلك فعلا؟
لا لو قال لا يهلك.
لا ليهلك، هذا عضي يهلك.
اللام هنا إذا كانت مفتوحة يمكن أن تلعب.
كيف؟
مثل إنه لا يحزنني، لا.
بعد مكتفيت، ليهلك. خب ما ليهلك. ما في إشكال، يهلك، يعني يهلك فعلا. أما لو واحد استحق رفقه ما هلك. واحد استحق أن يقول دخلوا الجنة. يقول ليهلك، من هلك عن بينه؟ ما هلك، من هلك؟ ليهلك من هلك؟ إذا واحد استحق ما هلك، يقول من هلك؟ نقول من هلك؟ واضح يا مالك؟ إذا واحد استحق الأخوة ودوا الجنة أعطوا الحور العين، يقول من هلك؟ ما هلك لنا. إذن الآية واضحة الدلالة بأنها ناظرة إلى فعلية وقوع الشخص في الهلكة، وقع في الهلكة كما في من حيث لا يعلم.
بس السياق يقول أنه يقابل
يحيى، يحيى نفس الشيء، يعني يحيى فعلا، يحيى من حيا، مو أنه يستحق كما حين واحد يستحق حتى في ميت، ما يقول حيا. من سيهلك ومن كان قابلا للهلكة، واضح الآية ناظرة إلى الفعلية. إذن لا يصح الاستدلال إلا بدعوى الملازمة ولو العرفية كما بحثناها. نعم واحد يدعي يقول ما في ملازمة عقلية، صحيح نفي الفعلية لا يساوق نفي الاستحقاق، لكن في ملازمة عرفية، العرف يفهم من نفي الفعلية نفي الاستحقاق، فيرجع الإشكال أن الملازمة تامة أو غير تامة، من عيد المطالب للمربع أو الأول. هذا تمام الكلام في البحث في الآية، ولهذا قال أن دلالتها فيها تأمل ظاهر. لو تمت الآية، هذا السؤال، هذا إشكال رقم ثلاثة عبر عنه أحسن. لو فرضنا أننا تنزلنا عن الإشكالين السابقين، فهل الآية تدل على ما يعارض دليل الإخبار لو تم، أو أن دليل الإخبار مقدم عليها؟ فلو جاء الشارع وقال احتط لدينك عند الشك وخالف الإنسان، يقال هلك عن بينه بعد وضوح أن الشارع أمر بالاحتياط واقتحم، يقال هلك عن بينه. ظاهر الآية بأنها تدل على معنى لا يعارض دليل الاحتياط لو تم، لأنه لو جاء الشارع وقال إذا شككت فاحتاط ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط من حام حول الشبهة وقع في الهلكة ليهلك وقع في الهلكة في الرواية. وبعد الالتفات إلى تلك الأدلة يقال هلك من هلك عن بينه بلا إشكال. إذن لا إشكال في هذا الآية، واضح هذه الآية أن دليل نعم أن دليل الأصول الإخباري لو كان فإنه بينة ويكون الهلاك بعد البينة. فلو جاء شخص احتق دينك وخالف هل يقال ما في بينة؟ هناك بينة من الشارع واضح أنه بينة يعم بلا إشكال واضح يعني. هناك جبنا ما يتقون والما موصولة ويتقون كذا جبنا هني واضح في احنا عن بينة بينة يعني وضوح. هذا حكم الشارع جاء تصدق قال لك احتط لدينك تقول أنا ما عندي بينة أخشار لك احتط لدينك بل من, 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 من خالف هلك مثلا من حيث لا يعلم قل لي القرار هلك من هلك عن بينة. إذن لا إشكال أن هذه الآية واضحة الدلالة على أنها لو دلت على البراءة لا تدل على البراءة بنحو يعارض دليل الأصول لو تام. ولهذا تبين أن جميع الآيات التي ذكرناها في نفسها غير تامة، ما تمت عندنا ولا آية، كل الآيات التي استدل بها على البراءة لحد الآن غير تامة في نفسها، ولو تمت فلا تصلح لمعارضة دليل الباري والاحتياط لو تم. ولهذا الشيخ أورد على الكل إشكال مش شرحناه في الأبحاث السابقة. لو واحد ما شرح الإشكالات لازم يرجع، إذا تبع درست الرسائل وما شرحت هالإشكال في كل آية لازم أن ترجع بعدين يا الطلبة في كل آية وتبحث مرة ثانية واضح وتطول الطريق أو تختصر البلي واضح. قال ويرد على الكل ويرد على الكل أن غاية مدلولها عدم المؤاخذة على مخالفة النهي الذي يجهله المكلف. النهي المجهول عند المكلف لو فرض أن هناك نهي واقعا، فالآية هكذا تقرر، لو كان هناك نهي في الواقع ولكن العبد يجهل هذا النهي لم يصله هذا النهي لم يعلم بهذا النهي فحينئذ لا يؤاخذ. فلو ثبت النهي بنهي ظاهر أو نهي واقعي حينئذ ارتفع موضوع شنو؟ ارتفع موضوع عدم المؤاخذة، لأن موضوع عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول. فمتى ما كان النهي معلوم سواء نهي واقع أو نهي ظاهري فيستحق المؤاخذة. فلا ينافي ورود الدليل العام على دليل الاحتياط على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم، لأنه حينئذ سيكون النهي معلوما مو مجهولا. ومعلوم أن القائل بالاحتياط ووجوب الاجتناب لا يقول به إلا عن دليل علمي علمي، مش عن دليل علمي يعني أمارة في قبال العلم. فإذا كان دليل علمي تكون أدلة حاكمة على دليل البراءة مواردة حاكمة، لأن لو كان علم يكون كما بينا أمس ورود، أما لو كان علمي أمارة يكون شنو؟ حكومة.
لكن
دليل
الشيخ
أن يعبر
بعلمي عن
بلي بلي لا علمي والعلم أو علمي في الانسداد دائما يقول الأمارة بحثنا في العلم العلمي علمي هنا يعني الأمارة ما يقول علم
يعني تقريبا
مضطرب. وش يعبر؟
إذا قال علمي يعني أنه
لا علمي، إذا قال علمي
يفيد العلم
يفيد العلم ولو تعبدان.
لا لا ذاك يعبر عنه
لا هو هنا يريد هنا يريد هنا علمي هذا خصوصا يقول أنا سيبين يقول وهذه الآيات بعد تسليم دلالتها غير معارضة لذلك الدليل، لأن الحاكم أو الوارد لا يعارض المحكوم أو المورود لأن المعارضة معارضة غير مستقرة، معارضة بدوية. وقد ذكر في بحث التعارض أن الحكومة والورود والتخصيص كله خارج عن اصطلاح التعارض، بل هي من قبيل الآصل. هذه الأدلة بالنسبة إليه إلى الدليل العام. وقد بحث الشيخ أن نسبة الأصل إلى الدليل العام نسبة الحكومة لا نسبة الورود فصلان. مر علينا في هذا المقام صحيح، وهم في بحث التعارض شرحنا أكثر كما لا يخفى. لا هذا الآن يعني هذا كلامه الآن، هذه الآية بعضهم في كلام بعض أن الآية الآتية بعضهم يقول لا لا يرعي هذا الإشكال، بل الآن سيأتي. هذا بالنسبة إلى هذه الآية رقم كم؟ وكم وصلنا الآية خامسة أي لو الرابعة. أول آية لا ننسى المطالب، لا يكلف الله نفسا. الآية الثانية نعم وما كنا معذبين. الآية الثالثة شنو؟ وما كان الله ليضل. الآية الرابعة ليحلف. الآية الخامسة الآن، الآية الخامسة
تعقيب أن تلك الآيات بهذه الملاحظة مشعر بأنما بعدها لا يرجع لنفسه،
ولو احتمالا سيأتي من الشيخ بعدين، بل سيأتي أنه سيعمم الإشكال، لأن بعضهم يقول الآية الآتية لا يرد عليها الإشكال العام، لكن سيأتي من الشيخ تحقيق ذلك، لأن الشيخ عنده تردد بعدين بيقول مقتضى الإنصاف ما هو، فيقول هذه واضحة الإشكال، يرعى الكل بشكل واضح. الآية الجاية يأتي الآن هل يرد أو ما يرد يأتي. هذه الآية وهي قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. تقريب الاستدلال بالآية هو أن يقال أنه في هذه الآية علم أو لقن المولى سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله طريقة المحاجة والرد على اليهود، حيث إنهم حرموا بعض ما رزقهم الله افتراء على الله. اللي يأمرهم ما يطاعون حرم على روحهم، هذا الأمة الله حرم عليك كذا، لا يفعل المحرمات يحرم على نفس المحللات. فاليهود كانوا يحرمون على أنفسهم أشياء ما أنزل الله بها، ففي مقام محاجة النبي مع من؟ مع هؤلاء. ذكرت الآية بل تعليما وتلقينا للنبي طريقة المحاجة أنه يقول لهم أنه فيما أوحي إليه لا يجد ما تذكرونه من المحرمات، وعدم وجداني يعني النبي فيما أوحي إلي يقتضي أن يكون هذا جائز، لأنه ما وجدناه من المحرمات الميتة الدم مسفوح وما شاكل ذلك، وكل ما لم يجده فإنه مساوق للحلية وعدم الحرمة. وحينئذ يقال في تقريب الاستدلال العدول في الاستدلال لإثبات الرخصة والإباحة من عدم الوجود إلى عدم الوجدان يكشف على أن المناط في الجواز وعدم الوجدان لا عدم الوجود، إذ فرق بين عدم الوجدان وعدم الوجود، وعدم الوجدان أعم من عدم الوجود كمسألة عامة. عدم الوجدان قد لا أجد الآن فيما وصلنا من الروايات لا أجد أن شرب الدتون حرام، ولكن لعل الحرمة موجودة في الواقع، فعدم وجداني أنا المحرم أن شيئا كذا محرم لا يدل على عدم وجود التحريم من الشارع. لكن الآية في مقام تعليم النبي المحاجة عدلت من الاستدلال من عدم الوجود لإثبات الرخصة إلى عدم الوجدان، وأنه يكفي عدم الوجدان في إثبات الرخصة وإن كان موجود في الواقع، وإن كان خصوص المورد يساوق عدم الوجود، لأن عدم وجدانه وهو ما أوحي إليه يساوق عدم الوجود. عدم وجود الحرمة الفعلية، لأن البحث في الحرمة الشأنية ليس البحث في البراءة عن الحرمة الشأنية، فعدم وجدان النبي الحكم فيما أوحي إليه يساوق عدم وجود الحرمة الفعلية، لأنه لو كانت حراما فعلا لأوحاها. نعم في قد يكون حرمة شأنية، لكن ما توجد حرمة شنو؟ حرمة فعلية. واضح الفكرة؟ وإن كان خصوص المورد أن عدم وجدانه يساوق عدم وجوده، إلا أن العدول في الاستدلال من عدم الوجود إلى عدم الوجدان كاشف على أن المناط على عدم الوجدان لا على عدم الوجود. واضح الاستدلال؟ هذه مهمة. ولهذا هو الشيخ أشار إلى هالنقطة، وبينها أيضا السيد الشهيد قدس سره، بين هذه النقطة وركز عليها لتتميم الاستدلال بالآية السيد الشهيد قدس سره، فقال شو عبارته، والشيخ هم بينها لكنه من طرف خفي. صفحة كم؟ براءة سبلي هان شوفه. قال صفحة 110، هي في نسختين مطبوعة شيخنا، بلي في نسخة جديدة، هي نسخة شوي قديمة، نسخة اللي في البيت جديدة غير الصفحات بلي، والنسخة الكمبيوترية ظهر على هالنسخة، أنا النسخة عندي جديدة، في نسخة هذه النسخة هذه 110 بلي صفحة 110. قال وتقريب الاستدلال بها، اسمع التقريب، إن الله أو أن الله تعالى لقن نبيه صلى الله عليه وآله كيفية المحاجة مع اليهود فيما يرونه محرما، وذلك بنفي الحرمة بدليل عدم وجدانه فيما أوحي إليه. وفرق بين جعل الدليل عدم الوجود فيما أوحي إليه وجعله عدم الوجدان، فإنه على الثاني أي عدم الوجدان يكون ظاهرا في أن عدم الوجدان بنفسه كاف للحكم بالنفي بلا حاجة إلى عدم الوجود. وإلا لو كان شو عنده عدم الوجود ما يركز على عدم الوجدان، بل يكون عدم القنطرة وطريق إلى عدم الوجود. وفي خصوص المورد، ركز لك، فرق بين خصوصيات المورد وبين موضوع الشارع، التفتين. وفي خصوص المورد وإن كان عدم الوجدان مساوقا لعدم الوجود، إذ لا يحتمل وجوده، يعني وجود الحرمة الفعلية فيما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو لا يعلمه، هو اللي يوحى إليه وما يعرف أنه يبحث عن ما أوحي إليه ولا يرى، لكن في حرمة فعلية مع أن الحرمة مساوقة للتبليغ لأن ما لم يبلغ الحرمة شأنية، لكن هذه خصوصية المورد لا يغير من ظهور الكلام في أن العبرة بنفس عدم الوجدان، فتدل الآية على عدم البراءة عند عدم الوجدان. تتمت الكلام، تأتي وصلى الله على آل بيته الطيبين الطاهرين.